صلى على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، سر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن حمل رواية أبي ولاد على ضمان القيمة يوم التلف يطرد الإشكال الوارد على أن حملها غلع على غير هذا المحمل، وهو أن القيمة يوم الغصب تكون الرواية مخالفة لقوانين القضاء، من أن البين على المدعي واليمين على المنكر، والحال أن الرواية جمعت بين البينة واليمين على المدعي اللي هو المالك، والمالك ليس له ذلك. ثم وجهنا حمل الرواية بذلك، يعني إذا قلنا إن القيمة هي ليوم التلف، كيف لا تكون الرواية مخالفة لقوانين القضاء بهذه الكيفية؟ أن نقول يؤخذ بقول المالك في حالة اتفاقهما على القيمة السابقة، المالك والمدعي كلاهما يتفقان على أن قيمة البغل سابقا هي 100 درهم، ولكن المستأجر اللي هو أبو ولاد يدعي نقصان القيمة، والمالك ينكر يقول القيمة ما نقصت، هي باقية على كونها 100. فهذا واضح تكون البينة على أبي ولاد المدعي للنقص، واليمين على المالك لأنه ينكر النقصان، فتكون الرواية موافقة لقوانين القضاء ولم تجمع بين البينة واليمين. ليش؟ لأن هذه صورة، وصورة أخرى التي يقول فيها الإمام عليه السلام إن على أبي ولاد إقامة البينة تختلف عن هذه الصورة. الصورة الثانية ما هي؟ فيما إذا اختلف على القيمة السابقة، سابقا يقول ما ندري القيمة، المالك يقول القيمة 100 وأبو ولاد يقول القيمة 80 مثلا، عرفنا؟ فهنا اختلاف على القيمة عند بدء التأجير. طيب، إذا اختلف على القيمة عند بدء التأجير يقولون الآن القيمة ما تغيرت، يعني إذا كانت 80 فهي 80، إذا كانت 100 فهي 100. فالآن في هذه الحالة على المالك المدعي كون القيمة هي العالية أن يقيم البينة، لأنه يدعي الارتفاع للقيمة، وذاك يقول لا القيمة ما كانت بهذه بهذا الارتفاع. فش يصير صاحب الباغل عليه البينة؟ إذن عندنا صورتان مختلفتان، والإمام أراد أن يبين كلتا الصورتين، فلم يجمع الإمام عليه السلام بين البينة يعني إقامة البينة واليمين، وإنما أراد أن يوضح صورتين مختلفتين. كان هذا هو خلاصة ما تقدم في الوجه الثاني. طيب، قلنا إن الرواية تكون مخالفة لقوانين القضاء، وذلك إشكال عويص على الرواية. والآن الشيخ الأنصاري رحمه الله طرد الإشكال بهذا التوجيه كما هو واضح، قال إن هذا الإشكال لا يرد، لأن الإمام يريد أن يبين وجهين مختلفين لصورتين من صور أو من الصور التي يمكن أن نتصورهما في فهم هذه الرواية. قلنا بعد هناك إشكال آخر غير كون الرواية مخالفة لقوانين القضاء. ما هو الإشكال الآخر؟ هو أن الرواية كما تقدم جاءت بتعبير. هذا التعبير إيش قالت الرواية؟ فإن اختلف المفروض ما تعبر الرواية بهذا التعبير كما أشرنا في السابق، إنما يريد الإمام أن يقول فإن تلفت الدابة، أما يعبر فإن اختلف هذا التعبير كأنه أقرب إلى التدليل على أن الاختلاف يراد به ماذا؟ غصب الدابة وتقويم الثمن والقيمة بيوم الغصب. ولو لم يرد ذلك الإمام لجاء بالتعبير الصريح الواضح، قال فإن تلفت الدابة، ما يقول فإن اختلف، يعني كلمة اختلف كأنه أقرب أو أظهر إلى إرادة شنو؟ الغصب منه إلى إرادة التلف. واضح الفكرة لنا هذه؟ واضحة ولا واضحة؟ أعيدها ببيان ثاني. ما قال الإمام في تعبير الرواية فإن اختلف، إن اختلف شو يعني؟ الاثنان المستأجر والمؤجر اختلفتما، فهذا التعبير هو أقرب إلى إرادة يوم الغصب منه إلى إرادة يوم التلف، بل هو أظهر. لاحظنا؟ ولهذا أو لهذه الأقربية يجعلنا نحمل رواية أبي ولاد على أي معنى؟ على تقويم الدابة عند تلفها بيوم غصبها والتعدي عليها. واضح الفكرة لنا؟ لكن قلنا إن تعبير الإمام عليه السلام بهذا التعبير له وجه فيما تقدم. ما هو الوجه في تعبير الإمام عليه السلام بهذا التعبير؟ الوجه في ذلك هو أن الإمام عليه السلام أراد أن يبين مطلبا بأن ضمان القيمة يوم التلف لا يكون واحد إلا لا يكون إلا عند الاختلاف بين المالك والمستأجر في هذه الصورة. كاتب مطلب بس الظاهر أني ما أوردت حول هذه النقطة بالذات. نعم لا 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 في هذه النقطة في الصورة الأولى عندنا أمران. الأمر الأول يتعلق بشنو؟ مخالفة قوانين القضاء، والثاني شنو؟
تعبير اليوم على يوم المخالفة.
أيوة، لكن الإمام أراد يعني أراد به المخالفة بس إنه لهدف. ما هو الهدف؟ الهدف في أن عادة ذكر يوم المخالفة لا يؤثر في اختلاف القيمة. عرفنا؟ شلون لا يؤثر في اختلاف القيمة؟ يعني استئجار الدواب من وقت استئجارها إلى يوم الاختلاف فيها عند عطبها عادة ما تتغير القيم، خصوصا في الأزمنة السابقة. فالإمام لم يعبر بيوم المخالفة لإرادة أن ضمان قيمة هذا المغصوب التالف يكون في يوم غصبه، حتى يكون الضمان ضمان القيمة بقيمة يوم غصبه، وإنما يريد هو يوم تلفه، ولكن عبر بيوم المخالفة لغاية لهدف. ما هو الهدف والغاية؟
دفع توهم أنه يراد الاشتراك.
أيوة، دفع توهم كما أسلفنا أن القيمة تبقى على حالها يوم اشتراء البغل، والحال أن قيمة البغل قد تنزل في يوم تلفه. فأراد الإمام أن يلفت انتباه أبي ولاد إلى هذه الحيثية الجميلة. لاحظنا؟ فعبر بيوم المخالفة، وقلنا هناك مؤيد لكون الإمام يريد هذه الحيثية. ما هو المؤيد؟ جاب كلمة الاكتراب. وإن كان الشيخ رد كلمة الاكتراب، بس صحيح أنها مؤيد قوي، لا كما ذهب إليه الشيخ. ليش؟ شوفوا وجه التأييد القوي، لأن قال الإمام عليه السلام عبر من ناحية يوم المخالفة، ومن ناحية ثانية قال أيضا عند الاكتراء أو يوم الاكتراء في مخالفتكم. فهذا دليل على أنه يريد بكلا التعبيرين معنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟
يوم التلف.
ويريد أيضا يطرد به إشكال أو شائبة إشكال بأن القيمة الغالية أو المرتفعة عند شراء البغل من لدن المالك ليست هي المضمونة. عرفنا؟ ليست هي المضمونة. ليش ليست هي المضمونة؟ لأن من الواضح أن البغل عندما يشترى، مثلا اشترى قبل 6 أشهر أو سنة، البغل يوم ورا يوم
تتغير قيمته
وينزل نتيجة الاستخدام، خاصة هذه البغال التي تكترى مثل السيارات. الآن تشوفون السيارات التي تؤجر تنخفض قيمتها، فالإمام عبر بكلا التعبيرين لإرادة أو لإرشاد أبي ولاد إلى هذا المعنى. أولا قد يتوهم المالك أن القيمة العالية هي المضمونة وهي قيمة البغل عند شرائه، فأراد الإمام عليه السلام أن يلفت نظر أبي ولاد إلى أن تلك القيمة ليست هي المضمونة،
تقل
عند تلفه، ولكن القيمة المقومة في نفس يوم التلف اللي هي أخفض. عرفنا؟ فالتأييد في محله لا كما قال الشيخ أنه يعني لا عبر بيوم الاكتراء لكون المالك يستطيع إقامة الشهود، لأن عادة الاكتراء لا يكون إلا في الأسواق. لا، إذا كان يستطيع إقامة الشهود في يوم الاكتراء، أولا الاكتراء مو دائما لابد أن يكون في الأسواق، لاحظنا كما نلاحظ الاكتراء يكون في الأسواق وفي البيوت وفي أي مكان معه. والأمر الثاني لا كما قال الشيخ أيضا يرحمه الله إن هذا لا يصلح مؤيدا، بل هو مؤيد في غاية القوة، وذلك لأنه لما قال نعم عند الاكتراء، يعني مع وجود يوم المخالفة، كأنه يريد أن يدعم المعنى الأول بقوله عند الاكتراء. لاحظنا؟ يعني أنت عندما اكتريت هذا الباغل، ولنفرض أن الآن أبو ولاد اكترى قبل 15 يوم أو قبل 20 يوم، راح به في مكان وبعدين راح به إلى أيوة إلى بغداد، أو وراح به يعني قبل أن يذهب به إلى بغداد ذهب إلى مكان فلم يجد غريمه، لاحظنا؟ إلى النيل. إيه، فنقول إن نقول إن أبا ولاد في هذه المدة التي اكترى البغل ثم تعدى على البغل بأنه يعني أخذ البغل إلى بغداد دون كراية، ثم عطب مثلا البغل، مات البغل، مات ولا ما مات، إحنا مو بكلامنا، لأن كلامنا في قيمة الكراية 15 يوم، مو كلام قيمة البغل. يعني لو قال أنا الآن لا أريد البغل وإنما أريد قيمته لأن انتقصت قيمته بهذه المدة، فحري بأبي ولاد أن يدفع له قيمة البغل يوم شنو؟ يوم تلفه. لاحظنا؟ يعني يوم نقصان هذه القيمة عن القيمة السوقية اللي هو يوم الاكتراء، لأن يوم الاكتراء كان له قيمة. وفي العادة إن يوم الاكتراء ما يختلف عن يوم المخالفة، لأن هذه المدة بسيطة خصوصا في الأزمنة السابقة، وأيضا بالنسبة للبغال والحمير والخيل وسائر الدواب ما تتفاوت فيهم القيم بشكل صارخ حتى نقول لا والله قيمة البغل عند يوم كرايته تختلف عنه يوم تلفه. فإذا تعبير الإمام الثاني يصير مؤيد لا كما قال الشيخ بأن يوم المخالفة هو يوم التلف. عرفنا؟ يعني يصير يوم الاكتراء مؤيد لإرادة أن يوم المخالفة هو يوم
يوم التلف.
أي هو يوم التلف.
لكن الشيخ الأنصار قال يوم الاكتراء لا جدول له. الشيخ الأنصار قال
أي بس رد.
بس أنت عبارات تقول له أن يوم الاكتراء له أثر. الشيخ الأنصار يقول لا جدول ليوم الاكتراء.
لا أنا أقول أن يوم الاكتراء يؤيد أن تعبير الإمام بيوم المخالفة هو إرادة يوم التلف. عرفنا؟
يوم الاكتراء هو يوم التلف؟
أي يوم الاكتراء يراد به التأييد أن يوم المخالفة
هو يوم قيمة
هو يوم التلف. عرفنا الآن هذا التعبير؟ احنا عندنا عدة نقاط. عندنا النقطة الأولى أن الضمان بيوم التلف. عندنا جاء في الرواية تعبيران مختلفان، هل هذان التعبيران المختلفان يراد بهما معنى غير يوم التلف كما ذهب إلى ذلك مثلا صاحب الجواهر يرحمه الله لاحظنا اللي هو يوم الغصب، أو لا كما ذهب الشيخ الأنصاري إن هذه التعبيرات تشير إلى
يوم التلف.
إلى يوم التلف، عرفنا إحنا نقول يوم المخالفة يراد به يوم التلف، وهناك مؤيد على أن إرادة يوم المخالفة يوم التلف، لأن كلمة الاقتراع عادة فيها هذا التأييد. طيب الآن عندنا شيء ثاني، ما هو الشيء الثاني؟ هل يمكن لنا توجيه صحيحة أبي ولاد يرحمه الله على ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الشريفة أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم يمكن أن يكون لكلام استاذنا أو استاذنا صاحب الجواهر وجه، لكنه يقول هذا الوجه غير وجهي، بس له وجه. ما هو هذا الوجه؟ يقول يمكن أن نوجه هذه الصحيحة بوجهين، كما أشرنا لأنها تشير الصحيحة إلى صورتين مختلفتين، كذلك يمكن أيضا أن نصحح ما قاله صاحب الجواهر. أولا خلينا نتذكر مطلب صاحب الجواهر. صاحب الجواهر شو قال؟ قال المراد بيوم المخالفة هو يوم الغصب، ولم تجمع الرواية بين شنو؟ اليمين وإقامة البينة، لأن اليمين في الرواية يراد به شنو؟ الحلف العرفي، واضح. الآن يقول الشيخ الأنصاري كلام صاحب الجواهر له وجه لكنه غير وجهي. شوفوا هذا الوجه، يقول إذا حملنا الرواية على أن المراد بيوم المخالفة فيما إذا اتفق على القيمة، شوف أبو ولاد مع هذا المؤجر اتفق على القيمة قبل يوم المخالفة، اثنينهم قالوا إن قبل يوم المخالفة قبل يوم الغصب القيمة للبغل كم؟ 100 درهم، كلا الاثنين سلم بذلك. طيب وادعى أبو ولاد قال صح قبل يوم المخالفة كانت القيمة 100 درهم، بس يوم اللي أنا أردت أن أذهب بالبغل إلى بغداد اللي هو يوم الغصب نقصت القيمة. سبحان الله، أنا مررت على سوق للبغال أبو ولاد فرأيت قيمة البغال في ذلك اليوم اللي أنا أريد أذهب بالبغل إلى بغداد كانت القيمة 100 درهم، خفضت إلى 80. لاحظوا. طيب فإذا شو يصير هنا؟ كلام أبو ولاد، أبو ولاد يدعي النقصان للقيمة، وذاك شو يقول؟ يقول لا كانت القيمة، أنا وإياك متفقين على أن عندما آجرتك البغل كانت القيمة كم؟ 100. فشو يصير على على المالك؟
أن يقبل أنه يحنث المالك يحنث.
طيب هنا يقول يوم ودع الغاصب النقصان، فيكون على المالك، هنا المالك ينكر النقصان، فعليه شنو؟
الحلف
اليمين. وأبو ولاد يقول
النقصان،
يقول لا نقص، فيحتاج يجيب شهود من ذاك المكان اللي قال لا أنا ذهبت إلى في مكان مررت عليه وكان قيمة البغل في ذلك اليوم الذي ذهبت به إلى بغداد ب80 درهم أو ب80 دينار. ينحل الإشكال ولا ما ينحل؟ هاون
يمكن ينحل من
هذه الحين، يصير كلاهما يتفقان على قيمة سابقة للبغل، ويختلف أبو ولاد يدعي النقصان في الحال وقت الذي ذهب بالبغل إلى بغداد، وذاك ينكر النقصان، فشي يصير على المالك؟ المنكر
اليمين.
هذه صورة. صار كلام صاحب الجواهر له وجه ولا ما له وجه؟ راح يجينا ان هذا الوجه بعيد. نعم. طيب، وكذا الحال لو اتفق على انهما، ايضا عندنا صورة ثانية. لو قال ابو ولاد مع المالك، كلاهما قال نعم يوم الجمعة اللي يجي مو باليوم، اليوم اي يوم؟ احنا في يوم الاربعاء، بس يوم الجمعة ستكون قيمة البغال مقيمة. افرض الدولة تدخلت فوضعت قيم للبغال، يوم الجمعة كل بغل من البغال قيمته 100 درهم او 100 دينار اليوم الجاي مو اليوم. فاذا في اليوم الاتي كلا الاثنين يتفقان على وجود قيمة للبغل، بينما يدعي شنو ابو ولاد النقصان في هذا اليوم، يوم الاربعاء.
اليوم مو بالجمعة،
عرفنا؟ اليوم يوم الاربعاء يدعي ابو ولاد النقصان. يقولون في هذه الصورة ايضا شي يصير على المالك إقامة البينة، وعلى أبي ولاد شنو؟ اليمين. ويصح. ليش؟ لأن أبو ولاد شو يقول اليوم قيمته ناقصة، يدعي. لا، ينكر. يدعي ولا ينكر؟
ممكن الزيادة.
يدعي النقصان في هذا اليوم، عرفنا؟ فشي يصير عليه البينة، والمالك يقول لا، بما أن يوم الجمعة اللي بيجي قيمته 100، فالآن أيضا قيمته 100 بالاستصحاب القهقرائي، لاحظنا؟ يقولون. وفي هذه الصورة أيضا ما يحتاج حتى يحلف، يعني يكفيه إجراء الأصل المالك لإثبات قيمة البغل المرتفعة. لكن هذا طبعا هذه الصورة ليس بها سداد إذا صح التعبير، لأن إجراء الاستصحاب القهقرائي عند بعض الأصوليين، يعني نقول بما أنه القيمة عالية في يوم الجمعة فنقدر نجري ايضا في يوم الخميس تصير القيمه، وفي اليوم الاربع اللي احنا فيه نفس القيمه. هذا مو عندنا يقين سابق وشك لاحق، عندنا يقين لاحق وشك سابق. فهل هذا كاليقين السابق والشك اللاحق ام لا؟ في خلاف كما مر عليكم في الاصول، فهذا لا يجري الاستفهام. المهم بهاتين الصورتين نستطيع أن نقول إن الكلام الذي قاله صاحب الجواهر له وجه، لكن الشيخ الأعظم يقول بالرغم من توجيهنا لكلام صاحب الجواهر لكنه بعيد. ليش؟ ما هو البعد الذي يريد الشيخ أن يثبت به تضعيف كلام صاحب الجواهر؟ يقول لأنه في الأعم الأغلب لا يتفق المالك مع المستأجر على القيمة السابقة قبل الإيجار. هو في العادة المستأجر شو يجي يسوي؟ يجي يستأجر هذه الدابة ليحافظ على عين الدابة وينتفع بمنافعها. يعني المستأجر في العادة ما له شغل بقيمة الدابة يوم استئجارها، ما له شغل، وقد لا يسأل عنها ولا يلتفت إلى ذلك، فضلا عن أن يكون مع المالك يتفق على قيمة الدابة في يوم إجارتها. لاحظنا؟ فيقال إن فرض اتفاق المستأجر والمؤجر على القيمة قبل الإجارة يعني فرض نادر وبعيد، يقول الشيخ الأعظم. ولذلك حمل كلام صاحب الجواهر توجيها له على هذا الفرض في غير محله. هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم. لو أريد يوم الغصب طبعا واختلف فيه، فيصح حمل على هذا الحمل حتى يصير له معنى أن نحن نقول مثلا
يوم المخالفة
هو يوم الغصب. أيوة، يوم المخالفة هو يوم الغصب، لكن يقول هذا فرد نادر فلا يحمل عليه. نجي إلى أن بالرغم من أن صاحب الجواهر ذهب إلى هذا الرأي، يعني أن الدابة تقيم في يوم غصبها، قيمتها في يوم غصبها وليس في يوم تلفها، الشيخ الطوسي رحمه الله، الشيخ الطوسي له رأي. خلاصة رأي الشيخ الطوسي إن استبعاد أن يكون قيمة الدابة بيوم غصبها ليس في محله. ليش ليس في محله؟ لأن أهم نقطة من نقاط الاستبعاد عندنا نقطتان. النقطة الأولى التعبير بيوم المخالفة، وذي قلنا لا وجه، وأرشدنا قلنا أن الكلام يريد أن الإمام يريد أن يرشد أن القيمة ليست بيوم الشراء وإنما القيمة بيوم الغصب. خلنا نقول هنا الغصب، لاحظنا انخفضت، يصح حمله على التلف على الوجه الأول اللي قال الشيخ الأنصار. الآن نريد حمله على يوم الغصب كما قال الشيخ الطوسي وقال صاحب الجواهر. طيب إذا حملنا نقول راح يخالف شنو؟ يخالف قوانين القضاء من الجمع بين البينة واليمين. يقول احنا ليش قلنا يخالف قوانين القضاء؟ هل عندنا دليل يدلل على ان لا تجتمع البينة واليمين بالنسبة مثلا للمالك؟ عندنا قول بذلك؟ هذا تمسك بالإطلاقات وبالعمومات، الإطلاقات والعمومات خصصت في هذا المورد في باب غصب الدابة. لاحظنا؟ مو احنا نقول ما من عام إلا وقد خص وما من مطلق إلا وقد قيد، فلنفرض يوجد عموم على أن البين على المدعي واليمين على المنكر، إلا المدعي المؤجر لدابته، فهذا المدعي المؤجر لدابته هم عليه اليمين وهم يستطيع إقامة الشهود، هم يستطيع أن يقيم الشهود على ارتفاع القيمة، وإذا أنكر عليه يستطيع أن يدلل على صحة رأيه بيمينه.
في نفس الوقت يمين ويجيب شهود ما يمكن شيخنا.
لا، إذا جاب شهود خلاص تأخذ قوله، ما عنده شهود يقدر يأتي باليمين.
عدل
شلون عدل؟ لا تستعجل يا شيخ.
الشيخ ما نقول في نفس الوقت عليه يمين وعليه شهود.
هو هل له ذلك؟ احنا مو نقول في نفس الوقت، ما حد يقول في نفس الوقت أبدا. هل له ذلك أم لا؟
لا يمكن
منكر أو مدعي،
هو ما يكون منكر أو مدعي. هل له أن يأتي بالشهود إن قدر، وإذا ما قدر يأتي باليمين أو ماله؟
يمكن.
يقول الشيخ الطوسي يمكنه ذلك، لا بأس به، لأن تلك العمومات التي تقول أن يعني على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين إلا في هذا المورد، لأن توجد عندنا صحيحة أبي ولاد خصصت تلك العمومات، أو نقول إن هذه الرواية تتعبدنا في هذا المورد بخصوصه، واضح؟ أما تعبد خاص أو تخصيص. أما القول بالتخصيص فواضح أن ليس في محله. بيان وجه الوضوح، لأن لو كانت هذه يعني احنا متى نقول ان ذلك يعني المطلق قد قيد وذلك العام قد خصص؟ لما يكون من الوضوح الامر من الوضوح بمكان، مثل لو قلت لك اكرم العلماء الا النحاة، يصير واضح اني انا ما اريد ان اكرم النحاة. لاحظنا؟ لو قلت لك احل الله البيع وحرم الربا، واضح اطلاق وتقييد، عرفنا؟ بس تعال هنا حتى خطور ذهني ما يجي على فكرك ان هناك عموم وقد خصص ذلك العموم، او هناك اطلاق وقد قيد هذا الاطلاق، يعني لم يلتفت الى هذه الحيثية الا الشيخ الطوسي وحده لا شريك له. اسمعني، وحمل على هذا التوجيه مع إعراض العلماء عنه دليل على وهن هذا الحمل، يعني إنه حمل غير عرفي لا يتبادر إلى الذهن. الحمل العرفي متى يكون؟ عندما يكون المقيد والمقيد فيهما شيء من الوضوح اللي نعبر عنه بالعبارة، في شيء من الإشراق، عرفنا؟ أما إذا كان هذا المطلب في خفاء ولا يلتفت إليه إلا بتمحر، وهو على خلاف قاعدة مؤصلة يصعب تقييد تلك القاعدة اللي هي البينة عن المدعي واليمين عن المنكر بمثل رواية واحدة، عرفنا؟ الأمر الموهن لهذا الحمل أن الرواية في احتمالات، من قال إن هذا الاحتمال الذي احتملته يا شيخنا الطوسي مع صاحب الجواهر هو الاحتمال المتعين حتى يصلح لي التقييد أو التخصيص؟
احتمال خلاف الظاهر،
مع كونه احتمال خلاف الظاهر، لاحظنا؟ فإذا القول بأن هذه الرواية رواية أبي ولاد تكون مخصصة للعموم أو مقيدة لإطلاق البين على المدعي واليمين على المنكر إلا في باب إجارة الدابة وغصبها، ليس في محله، واضح؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.